تخيلوا معنا مخرج سينمائي بيعمل على فيلم ملحمي ضخم، فيلم بميزانية يعني خيالية، يغطي آلاف السنين، كواكب تتشكل، عواصف تدمر الأرض، وإمبراطوريات تصعد وتنهار،
وملايين الكومبارس يملؤون شاشة، صحيح؟
بالضبط، ملايين. وفجأة في منتصف كل هذا المشهد المليء بالحركة والضجيج، يقرر هذا المخرج طرد جميع الكومبارس، يتجاهل الكواكب المتفجرة، ويوجه الكاميرا بأقصى درجات التكبير لتستقر على خيمة صغيرة جدا في وسط الصحراء.
خيمة بداخلها رجل مسن وزوجته، ولا يملكان أي شيء.
فعلا، وهذا التشبيه بدون أي مبالغة هو ما يحدث بالضبط في سفر التكوين. في تحليلنا المعمق اليوم، نحن نأخذ قومة من الأبحاث اللاهوتية، وتحديدا دراسات وتحليلات الدكتور كينيث ماثيوز حول الفصول من 11 إلى 12، لكي نفهم هذا التحول السينمائي الغريب.
وهو تحول جذري بصراحة.
جدا، مهمتنا في هذا النقاش هي الإجابة عن سؤال محوري: كيف ولماذا تحولت القصة من تاريخ عالمي واسع للبشرية بأكملها إلى تركيز يعني دقيق جدا على عائلة واحدة؟ وكيف أن هذه العائلة بالذات هي نقطة الانطلاق لخطة الإنقاذ لمشكلة الانكسار البشري التي بدأت في جنة عدن؟
التشبيه السينمائي هذا يضع أيدينا تماما على نبض النص. لو نظرنا إلى الهيكل العام للأحداث، سنجد أن التباطؤ الشديد في وتيرة السرد هنا ليس صدفة أبدا.
تقصد أنه أداة مقصودة؟
بالضبط، أداة أدبية مقصودة لشد الانتباه. يعني الواحد فينا لو فكر في المساحة النصية التي استغرقتها الأحداث الكونية السابقة، سيجد أن الخلق بكل تعقيداته استغرق فصلين فقط.
واو، فصلين فقط لخلق الكون؟
صحيح، وسقوط البشرية والتمرد في عدن استغرق فصلا واحدا، الطوفان العظيم بضعة فصول. لكن عندما نصل إلى قصة إبراهيم وعائلته، النص يمتد ل14 فصلا كاملة. الكاميرا لا تتوقف عند هذه الخيمة لمجرد سرد سيرة ذاتية.
إذن ما هو الهدف؟
الهدف هو الإعلان أن التركيز الآن قد انتقل بالكامل من وصف المرض إلى تطبيق العلاج. الانكسار الذي حدث وتشتت الأمم كان يحتاج إلى حل جذري، وهذا الحل يبدأ بتلك العائلة المحددة.
طيب، خلينا نفكك هذا الحل. الشيء الذي لفت انتباهي وأنا أقرأ المصادر هو أن القصة لا تبدأ بإعلان بطولي، يعني لا تقول وهنا يظهر إبراهيم منقذ العالم.
أبدا، البداية مختلفة تماما.
فعلا، تبدأ بمقدمة تبدو عادية جدا، وهي مواليد تارح. الكاتب يضع تارح والد إبراهيم في الواجهة أولا. بصراحة أنا كنت مستغربة، لماذا؟
الدكتور ماثيوز يشير هنا إلى نقطة مهمة. تارح يعمل كمفصل يربطنا بالتاريخ القديم، هو الجسر الذي يعبر بنا من نسل سام أحد أبناء نوح الناجين من الطوفان إلى المستقبل الذي سيبدأ مع إبراهيم.
ونحن نعلم أن هذه العائلة كانت تعيش في أور الكلدانيين في بلاد ما بين النهرين، ثم تحركت نحو حاران. وهناك نقطة تاريخية مثيرة أوردها المصدر عن خطاب ستيفانوس في سفر أعمال الرسل في العهد الجديد:
أحيانا وكأن العائلة تحركت إلى حاران كقرار عائلي بقيادة تارح.
صحيح، كأنهم فقط قرروا الهجرة.
بالضبط، ثم جاءت الدعوة الإلهية لإبراهيم هناك. لكن استيفانوس وهو يقرأ هذا التاريخ بعد آلاف السنين يدمج الرؤية التي حدثت في أور مع الدعوة في حران.
ليوضح ماذا بالتحديد؟
ليوضح أن المبادرة الإلهية بدأت منذ البداية في أور الكلدانيين. الله هو الذي حرك الأحداث منذ اللحظة الأولى، حتى قبل أن تستقر العائلة مؤقتا في حران وتواجه أزمتها الكبرى.
أزمة كبرى؟ يعني هذا وصف مخفف جدا بصراحة. خلينا نتحدث عن هذه الأزمة، لأن هذا الجزء هو الذي يصيبني بالذهول. نحن بصدد قراءة قصة عن تأسيس أمة عظيمة،
أمة ستكون مصدر بركة للعالم كله.
بالضبط، لكن كيف يمهد النص لذلك؟ يخبرنا أن لوط هو المرشح الوحيد ليكون الوريث في العائلة بعد موت والده، والأكثر قسوة من ذلك النص يلقي بقنبلة سردية ويقول بكل وضوح إن ساراي زوجة إبراهيم كانت عاقراً لا تنجب.
نهاية الخط بيولوجياً.
حرفياً، نهاية القصة من منظور بشري. سؤالي هنا، لماذا يتم التركيز على تفاصيل بيولوجية محبطة وميؤوس منها يعني في بداية مشروع إلهي ضخم كهذا؟
لأن هذا الإحباط البيولوجي هو المسرح المثالي للتدخل الإلهي. لفهم حجم الكارثة لازم نخرج قليلاً من عقليتنا الحديثة وندخل إلى عالم الشرق الأدنى القديم.
كيف كانوا ينظرون للأمر؟
في ذلك الزمن، مسألة الخلافة لم تكن مجرد رغبة عاطفية في سماع ضحكات الأطفال في المنزل، كانت مسألة بقاء. العائلة هي نظام التأمين الاجتماعي،
وهي الحماية العسكرية أيضاً.
صحيح، والقوة الاقتصادية. غياب الوريث يعني أن اسم العائلة سيمحى من التاريخ، وممتلكاتها ستتبدد. وجود امرأة عاقر كان ينظر إليه في ذلك السياق على أنه حائط مسدود، وهنا تكمن العبقرية اللاهوتية.
الفراغ يخلق مساحة للمعجزة.
بالضبط، العقم هنا يخلق فراغاً مطلقاً ومظلماً، لوحة قماشية فارغة تماماً. تخيل لو كانت ساري شابة في العشرينيات وبكامل صحتها الإنجابية، عندما تنجب طفلاً سيقول الجميع،
سيقولون يا له من تسلسل بيولوجي طبيعي ورائع.
إذن لا أحد سيعطي الفضل لله، لكن عندما تكون الظروف مستحيلة ويأتي الوعد بنسل عظيم من رحم ميت، يصبح من الواضح بشكل لا يقبل الشك أن هذا الإنجاز هو عمل الله الخالص. العقم كان الأداة لإثبات أن المستقبل هبة إلهية.
هذا يغير نظرتنا تماماً لنقطة الانطلاق. نحن أمام عائلة تقف أمام حائط مسدود بيولوجياً واجتماعياً، ومن قاع هذا اليأس تأتي الدعوة للخروج وترك كل شيء، وهذا يأخذنا إلى فكرة الهوية.
هوية إبراهيم.
نعم، نحن دائماً نسمع لقب إبراهيم العبراني، لكن المصدر يصدمنا بحقيقة بسيطة، وهي أن إبراهيم لم يولد عبرانياً، هو من بلاد ما بين النهرين، بيئة حضرية مستقرة، لقد اكتسب هذا اللقب لاحقاً.
صحيح، وكلمة عبراني بحد ذاتها تحمل معان عميقة جداً، تعني المسافر أو المهاجر أو الذي يعبر الحدود. إبراهيم نفسه يصف حالته بأنه غريب وضيف.
لكن كيف توافق على أن تصبح لاجئاً ومهاجراً طوعياً؟ هذا يعني يتطلب إيماناً لا يصدق. المصدر يعود بنا إلى رسالة العبرانيين الفصل 11 لتعريف هذا الإيمان، يقول أنه ليس مجرد تمنيات بل ثقة ويقين.
الإيمان هنا ليس مجرد قفزة عمياء في الظلام. الدكتور ماثيوز يستخدم تشبيهاً مثيراً للاهتمام في تحليله، وهو تشبيه ركوب الطائرة.
تشبيه الطائرة، نعم، قرأته.
فكر في الأمر، نحن لا نصعد إلى هيكل معدني ضخم ونأمل فقط أن يطير لمجرد أننا متفائلون. نحن نركب الطائرة لأن هناك معرفة متراكمة بقوانين الديناميكا الهوائية، لدينا خبرة سابقة ونثق في الطيار.
إيمان مبني على المعرفة.
بالضبط، وليس على الجهل.
طيب، خلينا نوقف هون لحظة. تشبيه الطائرة هذا بصراحة يخلق عندي مشكلة. عندما أذهب لركوب طائرة بيكون عندي تذكرة مكتوب عليها الوجهة بوضوح، مكتوب باريس، طوكيو، أي مكان.
صحيح، الوجهة معروفة،
لكن إبراهيم تذكرته كانت فارغة تماما. الله قال له اذهب إلى الأرض التي سأريك إياها، لم يعطيه خريطة، لم يرسل له صورا، طلب منه أن يحزم أمتعته ويخبر سارة نحن راحلون، وحين تسأله إلى أين يجيب لا أعرف.
هذا التحدي الذي تطرحينه هو بالضبط ما يجعل إيمان إبراهيم استثنائيا،
لأنه أشبه بركوب طائرة معصوب العينين. كيف يمكن اعتبار هذا ثقة مبنية على المعرفة؟
أنت محقة في نقطة الوجهة، هو لم يكن يعرف الوجهة الجغرافية لكنه كان يعرف الطيار. المعرفة هنا لم تكن معرفة بالتفاصيل المستقبلية بل معرفة بشخص المرسل. في العالم القديم ترك عشيرتك وميراثك يعني التخلي عن كل مصادر الأمان
وتجريد نفسك من أي حماية.
بالضبط، القبول بهذا المستوى من المخاطرة يعني أن إبراهيم وصل لقناعة صارمة بأن الله بحد ذاته هو الأمان. الثقة لم تكن في الخطة بل في واضع الخطة، هو أطاع وخرج لأنه اعتبر أن من وعده شخص جدير بالثقة المطلقة.
واو، يعني نحن نتحدث عن ترك كل ما هو ملموس من أجل وعود غير مرئية. طيب، ما هي هذه الوعود؟ المصدر يفصلها إلى ثلاثة محاور رئيسية: الأرض، النسل، والبركة.
وما يلفت الانتباه هنا كما يوضح سفر التثنية في الفصل السابع أن هذا الاختيار لم يكن لأن إبراهيم كان يمتلك جينات خارقة أو لأن عائلته كانت الأكبر،
بل نابع من المحبة والاختيار الإلهي الحر. لكن بصراحة، عندما نقرأ الفصول المتعاقبة في سفر التكوين نجد أن التفاصيل تتشابك جداً. هناك حروب محلية، رحلات إلى مصر، خلافات على آبار مياه،
علاقات مع ملوك كنعان، أحداث كثيرة.
كثيرة جداً. وسط كل هذا الضجيج، كيف نرى الصورة الكبرى؟ كيف نربط كل هذه الأحداث بالوعود الثلاثة؟
للتعامل مع هذا التشابك، يقدم الدكتور ماثيوز قياساً تحليلياً بديعاً، يسميه تشبيه السترة.
السترة المنسوجة يدوياً.
نعم، تخيل سترة لها لون أساسي مهيمن يغطي معظم مساحتها، ولكن يتخللها خيوط بألوان أخرى وزخارف تضفي عليها الجمال. في قصة إبراهيم، الفكرة المهيمنة أو اللون الأساسي هي الوعود التي لم تكتمل كلياً بعد.
الأرض والنسل والبركة.
تماماً، هذه هي الخطوط العريضة التي تقود السرد. حتى وإن بدا أن الأحداث اليومية مثل الخلاف على بئر ماء أو المجاعة هي مجرد خيوط فرعية مؤقتة.
تشبيه جميل جداً. لكن كيف تعمل هذه الوعود كحل؟ نحن بدأنا كلامنا بالقول إن قصة إبراهيم هي العلاج للانكسار في جنة عدن. أين نرى آلية هذا العلاج في النص؟
نراها في الهندسة المعمارية للنص نفسه، وتحديداً في التقابل العكسي بين الفصول الإحدى عشر الأولى والفصل الثاني عشر. في الفصول الأولى نشهد انحداراً متصارعاً للبشرية يتجلى في خمس لعنات صريحة.
خلينا نتذكرها من المصدر. هناك لعنة الحية، لعنة الأرض بسبب آدم، لعنة قايين، لعنة الأرض وقت الطوفان، وأخيراً لعنة كنعان. هذا تاريخ يغرق في اللعنات،
وينتهي بمشهد قاتم جداً في برج بابل، حيث تتشتت البشرية إلى 70 أمة. سرد يفيض باللعنة والانقسام. وفي المقابل المباشر يشرق الفصل الثاني عشر ليعكس المسار تماماً. النص يقدم خمس بركات محددة لإبراهيم.
خمس لعنات مقابل خمس بركات، هذا ليس صدفة.
أبداً، هو إعلان لاهوتي. الكاتب يخبرنا أن دعوة إبراهيم هي التدخل المضاد لتلك اللعنات. من خلال هذا الرجل سيتم إطلاق تيار مضاد، والهدف ليس إبراهيم نفسه، بل كما ينص الوعد: وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الأمم 70 المشتتة ستجد طريق العودة للبركة من خلال نسله.
مذهل، مشروع كوني ضخم لإنقاذ الأمم. لكن هنا تبرز مفارقة مؤلمة: هذه الوعود أو اللون الأساسي للسترة لم تكتمل في حياة إبراهيم. هو لم يمتلك الأرض، عاش فيها كغريب، ولم يرى أمة عظيمة، رزق بطفل واحد بشق الأنفس.
وهذا يجعلنا ندرك أن حياته كانت مدرسة تدريبا روحية تصاعدية، وليست مجرد رحلة انتقال. المصدر يشير إلى فكرة الإطار المتطابق أو النهايات الكتابية للرحلة.
صحيح، في الفصل الثاني عشر يسمع الأمر اذهب إلى الأرض التي أريك، وفي الفصل الثاني والعشرين يسمع أمرا مشابها: اذهب إلى الجبل الذي أريك. لكن ما ينتظره على هذا الجبل هو التحدي الأعظم، أمر التضحية بإسحاق
ابن الموعد.
وهنا لازم نتوقف بصراحة. من منظور إنساني وأخلاقي هذا يبدو كجنون مطلق. أليس من القسوة أن يطلب الله تدمير المستقبل الذي وعده به للتو؟ إسحاق هو الكفيل الوحيد لتحقيق الوعود. إذا مات إسحاق تموت الوعود.
هذا هو أصعب سؤال يمكن أن يطرح. للوهلة الأولى يبدو الأمر تناقضاً يدمر كل ما تم بناؤه، لكن التحليل اللاهوتي يغوص لما تحت السطح لنجد أن هذا هو جوهر الإيمان الناضج.
كيف ذلك؟
الاختبار لم يكن حول مدى قسوة إبراهيم أو التزامه الأعمى. الاختبار كان يدور حول سؤال محوري: هل أصبح إبراهيم يحب المنحة أكثر من المانح؟
المنحة مقابل المانح؟ تقصد إسحاق مقابل الله؟
بالضبط. الخطر الروحي كان أن يتحول إسحاق هذا العطاء العظيم إلى إله بديل في قلب إبراهيم. هل كان يتبع الله فقط من أجل المكافأة؟ بحلول الفصل 22، إبراهيم كان قد أمضى عقوداً في مدرسة التدريب ورأى المستحيل يتحقق.
إذن هو لم يرى الأمر كتدمير للمستقبل.
رسالة العبرانيون تخبرنا أنه فكر منطقياً، الله وعدني أن النسل من إسحاق وطلب مني التضحية به، والله لا يكذب. إذن الاستنتاج الوحيد الممكن أن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت ليوفي بوعده.
يا سلام، هذا يقلب المشهد رأسا على عقب. التضحية لم تكن استسلاما لليأس، بل كانت ذروة اليقين. إبراهيم يقول عمليا: مستقبلي ليس مضمونا بوجود ابني، مستقبلي مضمون لأن الله هو الذي يمسك به.
إعلان صارخ بأن المانح المطلق الصلاح هو مصدر الأمان وليس المنحة المادية، وهذا هو الإيمان العملي الذي يحتمل التناقضات الظاهرية.
نحن نرى هنا أن هذه القصة ليست أحداثا تاريخية جافة، بل إطلاق لخطة إنقاذ تتطلب إيمانا عمليا يحتمل فترات انتظار طويلة، وهذا يرتبط بتجربتنا الإنسانية. جميعنا نتعامل مع فترات انتظار قاسية وأحلام مؤجلة
ووعود لم تتحقق بعد. الإيمان يشبه فعلا ركوب تلك الطائرة وسط عاصفة، نستمر بالجلوس بهدوء لأننا نثق في خبرة قائد الطائرة.
وهذا يقودنا لتأمل ختامي. إبراهيم مات ولم يمتلك سوى حقل صغير ليدفن زوجته. بالمقاييس المادية يبدو أنه مات خائبا، لكن التحليل يكشف أنه أدرك أن كنعان المادية لم تكن الغاية.
لقد فهم أن الوعود المادية مجرد رموز ولافتات تشير إلى حقيقة أعظم. كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها هو الله، وطن أبدي يتجاوز كل ما تقدمه الأرض.
فكرة مزلزلة للتأمل. هل يعني هذا أن إبراهيم اكتشف أن كل رحلته ونجاحاته كانت مجرد ظلال لواقع روحي لم يراه بعينيه؟ وهل رحلاتنا نحن أيضا مجرد ظلال لشيء أعظم ينتظرنا؟ سؤال يستحق فعلا التفكير المعمق بعيدا عن صخب الحياة اليومية.
بصراحة لا أستطيع أن أضيف شيئا على هذا الختام، يضع القصة بأكملها في منظورها الصحيح.
إلى هنا نصل إلى نهاية تحليلنا المعمق لهذه النصوص الاستثنائية. حتى نلتقي في نقاش آخر، نستودعكم الله.